الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب المسح على الهمة مع الناقة. قال أخبرنا أبي قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا سليمان السلمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح ناصيته وعمامته وعلى الخفين. قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب المسح على العمامة على العمامة مع الناصية. وفي الباب السابق المسح على العمامة، والفرق بين البابين أو بين موضوعي البابين أن المسح على العمامة وحدها يكون فيما إذا كانت مغطية الرأس بما في ذلك المقدمة التي هي الناصية. أما إذا كانت العمامة ليست ساترة لمقدم الرأس الذي هو الناصية، وإنما قد بدا شيء من الرأس، فإنه يمسح على الناصية المكشوفة وعلى العمامة، يعني يجمع بينهما، لأن جزءا من الرأس وهو مقدمه الذي هو الناصية مكشوف، وما وراء الناصية مغطى. إذا كانت العمامة بها على هذا النحو وعلى هذا المنوال، فإن المسح يكون على العمامة مع الناصية، يعني يجمع بينهما المكشوف من الرأس والمغطى من الرأس بالعمامة. وأما ما المسح على العمامة وحدها فهذا فيما إذا كانت مغطى كانت العمامة مستوعبة للرأس ومغطى والرأس مغطى كله بالعمامة، فإنه في هذه الحال إنما المسح على العمامة ليس على الناصية، لأن الناصية مغطاة، والمسح على العمامة على الرأس كله أي العمامة التي غطت الرأس كله. قد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الناصية والعمامة وعلى خفيه، يعني فيكون جمع بين المسح على الناصية لأنه قد كشف شيء من مقدم الرأس، وعلى العمامة التي غطت ما وراء الناصية وما بعد الناصية. هذا هو الذي يدل عليه الحديث. وأنا أشرت المسح يكون على العمامة كلها على العمامة وحدها إذا كان الرأس كله مغطى بها ولم تكن الناصية مكشوفة. أما إذا كانت الناصية مكشوفة والعمامة لا تغطي الرأس كله وإنما تغطي ما وراء الناصية، فإنه في هذه الحالة يكون المسح على الناصية والعمامة. وقد عرفنا فيما مضى أن العمامة التي يمسح عليها هي المحكمة المشدودة التي يصعب نزعها والتي يشق نزعها، والتي هي معروف عند العرب والتي استعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام تكون تحت أما يسمح لي. فيقول النسائي: أخبرنا عمرو بن علي. وعمرو بن علي هو الفلاس الذي سبق أن مر ذكره كثيرا في هذه السنن، سنن النسائي، هو من الشيوخ الذين أكثر عنهم، وكثيرا ما تأتي الرواية عن عمرو بن علي، كما أنه كثيرا ما تأتي عن قتيبة بن سعيد. فقتيبة بن سعيد روى عنه النسائي كثيرا، وعمرو بن علي الفلاس روى عنه النسائي كثيرا. وعمرو بن علي الفلاس سبق أن ذكرنا فيما مضى أنه ثقة حافظ، وأنه من أئمة الجرح والتعديل الذين كثر كلامهم في الرجال جرحا وتعديلا، وهو ممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل إنه شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة، كلهم رووا عنه مباشرة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل هؤلاء الستة رووا عنه مباشرة، فهو شيخ لهم، فهو من شيوخهم. وعمر بن علي الفلاس يروي عن يحيى بن سعيد وهو القطان، يحيى بن سعيد القطان الإمام المشهور المحدد النقد، أيه من أئمة الجرح والتعديل، من أئمة الجرح والتعديل، وهو مكثر من الرواية، وهو ثقة حافظ متقن، وهو ممن روى له أصحابه، أصحاب الكتب الستة خرجوا حديثه، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يحيى بن سعيد القطان. فإذا كل من عمرو بن يحيى، عمرو بن علي الفلاس، ويحيى بن سعيد القطان، كل منهما إمام من أئمة الجرح والتعديل، هما إمامان من أئمة الجرح والتعديل. يروي عن سليمان التيمي، وسليمان التيمي يأتي ذكره لأول مرة، وهو المعتمر الذي سبق أن مر ذكره، المعتمر بن سليمان التيمي، ابنه المعتمر من 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 المحدثين ومن المعروفين برواية الحديث. وسليمان التيمي هو سليمان بن طرخان، سليمان بن طرخان التيمي، وهو من الثقات الحفاظ، وهو يقال له التيمي وليس من التيميين، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، نزل فيهم فنسب إليهم، وهو ليس من أصلهم وليس منهم، وإنما أضيف إليهم ونسب إليهم لأنه نزل فيهم. وهو ثقة حافظ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو أبو المعتمر الذي سبق أن مر بنا ذكره. وأبوه هذا ابو سليمان حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن بكر نعم. ثم سليمان التيمي يروي عن بكر بن عبد الله المزني، وبكر بن عبد الله المزني ثقة ثبت جليل، كما قال الحافظ بن حجر ثقة ثبت جليل، وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة، خرجوا حديثه. يروي عن من؟ ويروي عن الحسن، والحسن هو البصري، الحسن بن أبي الحسن، وقد سبق أن مر ذكر الحسن، وهو من الثقات، وهو يدلس ويرسل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد سبق أن مر ذكره. والذين لم يمر ذكرهم هم سليمان التيمي وبكر بن عبد الله المزني، وأما الباقون فقد مر ذكرهم، يحيى بن عمرو بن علي، يحيى بن سعيد القطان، والحسن البصري، وكذلك الذي يروي عنه الحسن البصري وهو ابن المغيرة، وهو حمزة ابن المغيرة بن شعبة، وقد مر ذكره فيما مضى. وحمزة هذا خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، حمزة ابن المغيرة خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه وهو ثقة. ويروي عن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة، وهو الصحابي المشهور المعروف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسبق أن مر ذكره، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا فرجال الإسناد كلهم، وهم عمرو بن علي الفلاس، ويحيى بن سعيد القطان، وسليمان بن طرخان التيمي، وبكر بن عبد الله المزني، والحسن البصري، والمغيرة بن شعبة، هؤلاء حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. والسابع الذي هو حمزة ابن المغيرة بن شعبة لم يخرج حديثه إلا مسلم والنسائي وابن ماجه، ولم يخرج له البخاري ولا الترمذي ولا أبو داود. ثم قال في آخره، قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة عن أبيه، يعني أن هذا الذي رواه بواسطة، رواه عن ابن المغيرة بواسطة، رواه عنه بلا واسطة، رواه عنه بلا واسطة، يعني الطريقة الأولى التي ساقها المصنف فيها يرويه عن ابن المغيرة بواسطة الحسن، والطريقة التي أشار إليها وهي التي أيضا ذكرها في الإسناد الذي بعد هذا يروي مباشرة عن ابن المغيرة, يروي مباشرة عن ابن المغيرة. وعرفنا فيما مضى أن الراوي قد يروي الحديث بواسطة ويرويه عن الشخص الذي رواه عنه بواسطة بدون واسطة, وذلك لأنه يكون لم يلقى العالي فيرويه عنه بواسطة, فإذا لقيه رواه عنه مباشرة فيكون رواه على الحالين, رواه بالواسطة ورواه بغير الواسطة, يكون رواه بالواسطة ورواه بغير الواسطة. وهذا لا تعل به الأحاديث, لا تعل الأحاديث بمثل هذا, لأن هذا شيء معروف ومشهور, وهو أن الراوي يجد الحديث عن شخص بإسناد نازل ثم يجد الذي روى عنه من روى عنه فيروي عنه مباشرة, فتكون روايته عنه بواسطة في حال, يعني قبل أن يحصله عاليا, وروايته له عاليا في حال كونه حصله عاليا في آخر الأمر, فيكون رواه على الحالين في بإسناد نازل وبإسناد عالي, بإسناد فيه واسطة بينه وبين يعني بين من هو أعلى من روى عنه, وروايته عنه بدون واسطة. وبكر بن عبد الله المزني روى الحديث عن الحسن عن ابن المغيرة, وقد سمعه من المغيرة من ابن المغيرة عن المغيرة, فتكون الطريقة الثانية عالي والطريقة الثانية نازلة.
قال أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن الجريح قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه, فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟ فأتيته بمسخرة فغسل يديه وغسل وجهه, ثم ذهب يحفر عن ذراعيه فضاق سم الجبة فألقاه على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى, حديث المغيرة بن شعبة من طريق أخرى, وهي مثل الطريقة السابقة, إلا أنه هنا يقول إنه تخلف مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني عن الجيش, وذلك في غزوة تبوك, لأنه تخلف. وقد سبق أن مر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحقه وهو راكب وقرع ظهره بالعصا, يعني نبهه فعدل وعدل معه, يعني ذهب يمينا أو شمالا والجيش يمشي, فذهب لقضاء حاجته ولحقه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ولما قضى حاجته جاء إليه وقال له أمعك ماء؟ فكان معه مطهرة, وهي سبق المرة أنها السطيحة, وهي وعاء من الجلد يكون فيه الماء, يعني يكون جلدين يعني يجمع فيما بينهما, وقال له السطيحة, وهنا قال مطهرة, فأفرغ عليه منها وهو يتوضأ, فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسل وجهه, ولما جاء ليغسل اليدين فأراد أن يخرج الذراعين من كمي الجبة التي عليه, فلما تخرج لأن كم الجبة ضيق فأدخل يده, أخرج يده من الداخل ونزع الجبة ونسفها على الكتفين وغسل ذراعيه عليه الصلاة والسلام, ومسح على العمامة والناصية, ومسح على الخفين, ومسح على الخفين. وهنا أورده من أجل قوله مسح على العمامة والناصية, مسح على العمامة والناصية, وقد عرفنا أن مسح على العمامة والناصية إذا كانت الناصية مكشوفة, أما إذا كانت مغطاة فإن المسح يكون على العمامة كلها, فإن المسح يكون على العمامة كلها. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة, وشيخ النسائي في الإسناد الأول هو عمرو بن علي, فهنا ذكره أيضا مرة أخرى, وذكر معه أيضا حميد بن مسعدة, وعمر بن علي عرفناه سابقا وفي الجزء الأول. أما حميد بن مسعدة فقد تكرر أيضا في بعض الأسانيد السابقة وهو ثقة وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة يرويان عمن وكل من عمرو بن علي الفلاس وحميد بن مسعدة يرويان عن يزيد بن زريع وهنا قال في الإسناد وهو بن زريع لأن الراويين عنه أو الراوي عنه قال يزيد ولم ينسبه فالذي هو دون الراوي أو دون التلميذ إذا أراد أن يضيف شيئا يوضح ذلك الرجل الذي لم ينسب فإنه يأتي بكلمة هو أو بكلمة يعني أو هو يقول هو فلان أو يعني ابن فلان أو يعني ابن فلان أو يعني الفلاني أو ما إلى ذلك. وهنا قال هو ابن زريع فكلمة هو استفدنا دلتنا على أن الذي قالها هم من دون التلميذ من دون التلميذ إما النسائي وإما من دون النسائي وأما التلميذ فلا يحتاج أن يقول هو وإنما ينسبه كما يريد ويأتي بنسبه وكنيته ولقبه على أي حالة يريد لأن كلام كلامه. أما إذا قال كلاما هو ووقف عنده ثم جاء من دونه لو أضاف شيئا من النسب لظن أنه من كلام تلميذه مع أن تلميذه ما نسب هذا النسب الطويل وإنما أتى باسمه فقط أتى باسمه فقط هنا يزيد. فمن دون الراويين عن يزيد من دونهم هو الذي قال هو ابن فلان هو ابن زريع. ويزيد بن زريع ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد سبق أن مر ذكره في الأحاديث الماضية. عن من؟ حدثنا حميد وحميد هو الطويل حميد بن أبي حميد الطويل ويأتي ذكره لأول مرة يأتي ذكره في الأسانيد لأول مرة وهو ثقة يدلس وخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا بكر وهنا هو يدلس وقد صرح بالتحديث لأنه قال حدثنا والمدلس إذا صرح بالتحديث فإنه لا أثر لتدليسه وإنما التدليس يخشى فيما إذا جاءت عن أو قال التي هي تحتمل الاتصال وتحتمل أن يكون بينه وبين واسطة أما إذا صرح بالتحديث كما هنا فإن الأمر لا إشكال فيه ولا خفاء فيه. ثم حدثنا بكر بن عبد الله الذي مر في الإسناد السابق الذي قبل هذا عن حمزة وهنا سمى ابن المغيرة لأن في الإسناد الأول قال ابن المغيرة وهنا قال حمزة ابن المغيرة فسمي في هذا الإسناد ويعني هذا الإسناد متفق مع ما ذكر في آخر الإسناد في آخر بعد الحديث السابق أن بكر بن عبد الله سمع من ابن المغيرة لأنه هنا يروي عن ابن المغيرة يعني ما بينه وبينه واسطة ليس بينه وبينه واسطة وإنما يروي عنه مباشرة. فالإسناد الأول نازل لأن فيه واسطة فيه زيادة رجل يعني بين بكر وبين حمزة بن المغيرة وهنا ليس بينه وبينه واسطة فصار الإسناد عاليا لأنها قلت الوسائط فيه. وحمزة بن المغيرة هو الذي مر في الإسناد السابق ومر في الأسانيد الماضية أيضا وذكرت أنهم رجال مسلم والنسائي وابن ماجه والمغيرة كذلك مر في الحديث الماضي وفي أحاديث ماضية أيضا. نعم ذلك.
قال باب كيف المسح على العمامة. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال أخبرني عمرو بن وهب الثقفي قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعد ما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على خفيه. قال وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته. فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى به. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة. فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب كيف نسح العمامة بعدما ذكر النسح حكم النسح على العمامة ذكر كيفية النسح على العمامة. وأورد فيه حديث المغيرة بن شعبة أيضا الذي يقول فيه خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعد أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أولاهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذهب إلى البراز يعني إلى المكان إلى مكان بارز مكان بعيد عن الناس وكان في سفر فذهب إلى البراز يعني ترك الجيش وذهب إلى جهة بعيدة عنهم وقضى حاجته ثم مسح على العمامة على الناصية وجانبي العمامة على الناصية وجانبي العمامة. ومعنى ذلك أنه مسح على الناصية وجانبي العمامة وعلى الخفين. والخصلة الثانية صلاة الإمام خلف أحد من الرعية. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان متخلفا ومعه المغيرة بن شعبة ليقضي حاجته حانت الصلاة وتأخر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بهم فصلى بهم ركعة من صلاة الفجر ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لحق بهم. فسبق أن مر أن المغيرة بن شعبة أراد أن يؤذن عبد الرحمن بن عوف وأن يخبره بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعه وقال دعه يعني يكمل الصلاة ثم صلى وراءه النبي عليه الصلاة والسلام ركعة التي بقيت من الصلاة. ولما سلم عبد الرحمن بن عوف من الصلاة قام النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المغيرة بن شعبة وأتيا أو قضيا الصلاة الركعة التي سبق بها. فالمغيرة بن شعبة يقول خصلتان لا أسأل عنهما أحدا وقد يعني وجدت ما يشفي ويكفي فيهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأنه إذا وجد الحديث ووجد الحكم عن رسول عليه الصلاة والسلام فلا يحتاج إلى أن يسأل أحد عن ذلك الذي وجد حكمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومحل الشاهد هو ما في الخصلة الأولى من أنه مسح على الناصية وجانبي العمامة يعني معناه أنه يمسح على الرأس كله الناصية وجانبي العمامة لأن الجانبين كما هو معلوم يعني كون اليد تأتي على الرأس من الجانبين يعني معناه أنها استوعبت الرأس يعني وظاهر ما جاء في الحديث هنا أن المسح مرة واحدة أن المسح إنما هو مرة واحدة مسح على الناصية وعلى جانبي العمامة. ومن المعلوم أن جانبي العمامة اليمين والشمال فإذا ذهبت اليدان من الناصية إلى الخلف فإنها تكون على جانبي العمامة وأطراف الأصابع هي متلاقية على الوسط فيكون المسح على الرأس كله على الناصية التي هي مقدم الرأس وعلى العمامة التي هي مغطية ما وراء الناصية. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم هو الدورقي الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وذكرت فيما مضى أنه ثقة وأنه من رجال الجماعة، بل إنه شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة، كلهم رووا عنه مباشرة، يعني مثل ما حصل بالنسبة لعمر بن علي الفلاس الذي أشرت إليه آنفا، حصل بالنسبة ليعقوب بن إبراهيم الدورقي الذي سبق أن مر ذكره مرارا، فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة، وهو من الثقات الحفاظ. عن حدثنا هشيم، وهشيم يأتي ذكره لأول مرة، وهو هشيم بن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي أبو معاوية، وهو ثقة حافظ، ولكنه كثير التدليس والإرسال، ولكنه كثير التدليس والإرسال الخفي، والتدليس معناه كما هو كون الراوي يروي عمن لقيه، يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع، كعن أو قال. أما إذا أتى بسمعته أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا فإن هذا لا تدليس معه، وإنما التدليس فيما إذا جاءت عن أو قال، هذا هو التدليس، يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال، هذا هو التدليس. أما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه، ولم يعرف أنه لقيه، هذا هو الإرسال الخفي، سمي خفيا لأن الشخص معاصر لمن أرسل عنه، لمن أرسل إليه أرسل عنه معاصر له. أما إذا كان أرسل عن إنسان ما عاصره ولا أدرك عصره فهذا إرسال واضح ليس بخفي، إرسال واضح كونه يروي عن إنسان بينه وبينه يعني عشرات السنين، توفي قبل أن يولد، توفي قبل أن يولد، هذا غير معاصر له، كونه يرسل معناه الأمر واضح أنه مرسل. أما إذا كان عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا يسمونه المرسل الخفي. فالفرق بين التدليس والإرسال أن التدليس يختص بمن عرف عن من، بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، يعني بلفظ مهم استمعت عنه أو قال ما لم يسمعه منه. أما المرسل الخفي فهو يكون في حق من عاصره ولم يعرف أنه لقيه، فهشيم بن بشير الواسطي هو كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي، وهو ثقة حافظ، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يونس بن عبيد، ويونس بن عبيد هذا هو ابن دينار البصري، هو ابن دينار البصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يونس بن عبيد الثقفي، يونس بن عبيد ابن دينار البصري، عن ابن سيرين، وابن سيرين محمد، ومحمد بن سيرين الإمام المشهور الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وهو ثقة من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن وهب قال أخبرني عمرو بن وهب الثقفي، وعمرو بن وهب ابن وهب الثقفي هذا هو ثقة خرج حديثه البخاري في القراءة خلف الإمام، وخرج حديثه النسائي. وهذا الرجل الذي هو عمرو بن وهب الثقفي هو الرجل المبهم الذي سبق أن مر بنا ذكره في الحديث رقم 82 الذي قال فيه وعن سيرين عن ابن سيرين عن رجل، وذكرت فيما مضى أن الرجل المبهم هو عمرو بن وهب الثقفي. فهنا في هذا الحديث أو في هذا الإسناد جاءت تسمية ذلك الرجل المبهم هناك، والذي روى عنه محمد بن سيرين، فقال هنا أخبرني عمرو بن وهب الثقفي وعمر بن الثقف يروي عن المغيرة بن شعبة. فإذا ذات الإسناد الذي سبق أن مر في رقم 82 الحديث رقم 82 والذي قال فيه وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رد ذلك إلى المغيرة بن شعبة, ذلك الرجل المبهم هو عمر بن وهب هذا, وقد جاء التصريح به في هذا الإسناد الذي معنا. فإذا هذا الذي معنا في هذا الإسناد يوضح ذات الرجل المبهم الذي في الإسناد الذي لم يسمى هناك قد سمي هنا, قد سمي هنا وهو عمرو بن وهب الثقفي, وحديثه عند النسائي كما هنا, وأيضا عند البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. وعمرو بن وهب روي عن مغيرة بن شعبة, وقد مر ذكر مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب إيجاب غسل الرجلين. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة حاء, وأنبأنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ويل للأقل من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فيقول النسائي: باب إيجاب غسل الرجلين. وغسل الرجلين هو آخر فروض الوضوء, وقد مر في الأبواب الماضية ما يتعلق بالفروض التي قبلها, ثم انتهى إلى ذكر التراجم المتعلقة بغسل الرجلين, وبوب له بلفظ الإيجاب دون غيره مما تقدم, أو نص على الإيجاب فيه أي في غسل الرجلين دون ما تقدم, وإن كان كله واجبا وكله فرضا لازما, إلا أنه نص على الإيجاب هنا لما عرف من بعض الفرق الضالة التي لا تقول بغسل الرجلين وإنما تقول بمسحهما, وأن المسح وأن فرض الرجلين المسح وليس الغسل, ويكون ذلك إلى العظم الناتئ في ظهر القدم, ويجعلون في كل رجل كعبة, وأن الكعبين بالنسبة للرجلين يعني كل كعب فيه كل رجل فيها كعب. وعند أهل السنة أن فرض الرجلين الغسل, وكل كعب وكل رجل فيها كعبان. وقد مر في حديث علي رضي الله عنه أنه غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين ثم اليسرى كذلك, ففيه في نفس حديث علي رضي الله عنه أن فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين بالنسبة لكل رجل. وهنا قال: باب إيجاب غسل الرجلين, يعني أن فرض الرجلين الغسل, وأنه واجب, وأنه ليس فرضهما المسح بل فرضهما الغسل. وهذا هو السر في كونه صرح هنا بالإيجاب دون غيره مما تقدم من الأبواب, وإن كان كله واجبا وكله فرضا لازما, إلا أن ذكره الإيجاب هنا إشارة إلى ما يقوله بعض الفرق الضالة التي تقول بأن الرجلين فرضهما المسح وليس الغسل. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة بعض الأحاديث الدالة على على ما ترجم له. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقب من النار، ويل للعقب من النار. والعقب مفرد يراد به الجنس، وليس المقصود به الإفراد، وإنما المقصود به الجنس. وقد بينه الحديث الذي بعده وهو قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والمراد بالعقب هو ما يكون في ظهر القدم، في مؤخر القدم، مما يكون في وراء الكعبين من الأماكن، من المكان المنخفض الذي قد ينبو عنه الماء، قد ينبو عنه الماء، فيكون خاليا من الماء لا يصل إليه الغسل، وذلك لعدم الاستيعاب ولعدم الإسباغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقب من النار، وقال ذلك على سبب بينه الحديث الذي بعده، وهو أنه عليه الصلاة والسلام رأى جماعة من أصحابه يتوضؤون وإذا أعقابهم تلوح، يعني تلوح يعني أنه ما جاءها الماء، يعني على هيئتها التي هي عليها، فالماء لم يصل إليها أي الأعقاب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أسبغ الوضوء، قال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. وهذا في حديث عبد الله بن عمرو الذي يأتي، وحديث أبي هريرة يقول ويل للعقب من النار. وإذن فلما كانت الأعقاب وهي في مؤخرة القدم ينبو عنها الماء، إذا لم يتحقق الاستيعاب ولم يحصل العناية بالغسل، وقد توعد أو جاء التوعد على ذلك بالنار، دل ذلك على وجوبه وعلى تعينه، إذ لا يتوعد بالنار على أمر ليس بواجب وليس بلازم، لأن التوعد بالنار يدل على الوجوب وعلى أن من أخل بذلك ولم يحصل منه القيام بالواجب فإنه يعاقب بهذه العقوبة التي هي كونه يستحق النار ويكون من أهل النار. وقوله ويل قيل هي كلمة عذاب، وقيل هي واد في جهنم، وهي تدل على الوعيد، وهي تدل على الوعيد وعلى التحذير من الوقوع أو فعل ما يوصل إلى ذلك وما يوقع في ذلك العذاب الذي توعد عليه بالويل، وهي كلمة عذاب أو واد في جهنم. وإنما خصت الأعقاب بهذا الوعيد لأنها هي لأن عدم إيصال الماء إليها هو السبب في حصول العذاب. ومن المعلوم أن العذاب يكون لصاحبها، وإذا حصل العذاب على ذلك المكان، إذا خص بالعذاب، فإن جميع جسد الإنسان يناله العذاب. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالحياة الدنيا أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبالنسبة لأمور الآخرة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن أخف الناس عذابا أبو طالب، عمه أبو طالب الذي هو في ضحضاح من النار، عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه. فالعذاب إذا حصل لجزء من الجسد إذا اختص به فإن سائر الجسد يناله ذلك، لأن أبا طالب هو أخف أهل النار عذابا، ومع ذلك يكون عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، النعلان في أسفله ودماغه في أعلاه، وذلك العذاب الذي يحصل في أسفله يغلي منه دماغه لشدة حرارة النار التي تكون في النعلين التي في رجليه، يصل العذاب وشدته إلى دماغه بحيث يغلي الدماغ من شدة حرارة ما لامست في الرجلين وما وقع على الرجلين والعياذ بالله. وإسناد الحديث أخبرنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني الذي جاء ذكره في سنن النسائي كثيرا، والذي قد ابتدأ النسائي بالإخراج له. أول حديث في سنن النسائي شيخه فيه قتيبة بن سعيد، وقد مر في أحاديث كثيرة رواية النسائي عن قتيبة بن سعيد، وهو من الثقات الحفاظ، وحديثه في الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. حدثنا يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع هو أحد الثقات الحفاظ، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا وتكرارا عن شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، الذي وصف بهذا الوصف وأنه أمير المؤمنين في الحديث، هو أحد الأشخاص الذين وصفوا بهذا الوصف، وهو من أعلى صيغ التعديل ومن أرفع صيغ التعديل، أن يقال عن الرجل بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو ممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا. ثم قال حاء وأنبأنا مؤمل بن هشام، وحاء هذه المقصود منها التحول من إسناد إلى إسناد، يعني أنه عندما ساق الإسناد الأول أراد أن يرجع من جديد فيأتي بإسناد جديد يتلاقى مع الإسناد الأول ويلتقي مع الإسناد الأول، فكلمة حاء هذه تشعر بالتحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد. وفائدتها أو من فوائدها أنها لو لم تأتي وركبت الأسانيد بعضها على بعض لكان المتقدم يروي عن المتأخر فيكون شعبة يروي عن مؤمل بن إسماعيل، يعني لو لم يتبين أو يتضح أو يعني بهذه الإشارة، يعني من لا يعرف عندما تسقط يعني هذا ثم يأتي إلى الإسناد الذي بعده أو الشخص الذي بعده تابعا للذي قبله يظن أن الذي قبله راوي عن الذي بعده، فشعبة جاء بعده وأخبرنا مؤمل بن هشام، وشعبة متقدم ومؤمل بن هشام شيخ للنسائي. فإذا التحويل والتحول من إسناد إلى إسناد، ومن فوائده ألا يظن أن فيهم قلب وأن المتقدم روى عن المتأخر وقد ذكرت فيما مضى أن النسائي لا يكثر من التحويل لأنه لا يحتاج إليه، بسبب أنه يكثر الأبواب ويكثر من إيراد الأحاديث بطرق متعددة تحت تلك الأبواب فلا يحتاج إليه، كالبخاري الذي لا يحتاج إليه لأنه يكثر التراجم فيورد الأحاديث تحت تلك التراجم المختلفة. أما مسلم بن الحجاج رحمه الله فلكونه يجمع الأحاديث في مكان واحد يحتاج إلى كثرة التحويل، ولهذا يوجد التحويل في صحيح مسلم كثيرا. أما البخاري ومثله النسائي فإنهما لا يجمعان الأحاديث في مكان واحد فيحتاجان إلى كثرة التحويل، وإنما يفرقان الأحاديث على أبواب مختلفة ويأتون بطرق متعددة عند كل باب ترجمة، عند كل ترجمة حديث يأتي بطريق أخرى، فلا يحتاج يعني أي البخاري والنسائي إلى كثرة التحويل ومؤمن.